أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا الهادي الأمين محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون مع حضراتكم في هذه الحلقة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبل منا صالح أعمالنا وغفر لنا زلاتنا في برنامجكم السحر والناس. الحقيقة في البداية أود أن أشكر أخي وصديقي وزميلي الأستاذ محمد صابر الإعلامي الكبير على الفترة التي قضاها محاورا لامعا في هذا البرنامج المهم الذي يتعلق بأحوال الناس عموما صغارا وكبارا. ومعنا الضيفان كريمان أطلوا على حضراتكم أو أطل على حضراتكم خلال عدد كبير من حلقات السحر والناس أو الناس والسحر في هذا البرنامج، ليطرحوا الرؤية الشرعية لقضية التعامل مع القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور، وعلاقة ذلك بقضية السحر والمس وحل هذه المعضلات التي تشغل الناس في كل زمان ومكان. يسعدني أن أرحب بالشيخين الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم. مرحبا فضيلة الشيخ إبراهيم.
الله يحفظك شيخ
مصطفى، نورتنا وأسعدتنا بحضورك.
أحسن الله إليك.
بارك الله. وفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور أبو عبيدة. مرحبا فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
مرحبا أبا حازم، جزاك الله خيرا،
أسعد بوجودي معكم.
ربنا يبارك فيك شيخ مصطفى وينفع قدرك في الدارين.
أكرمكم الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين، على حسب الروايات الصحيحة كلها الواردة في هذا الحديث. فكلنا نعرف ذلك أن الشياطين تصفد، أو على حسب شرح العلماء مردة الشياطين. المهم أن يكون للمرء معونة من الله سبحانه وتعالى، ويعني فسحة أن يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى متخففا من هذا الصراع الذي بينه وبين شياطين الجن، وبينه وبين شياطين الإنس، الله المستعان على ما يصفون. لكن ومشايخي الكرام يصححوا لي، يلفت نظري أن تعلق الإنسان بالقرآن المسلم، بالقرآن الكريم طوال شهر رمضان، والحرص على تلاوته ختمة وراء ختمة، ثم تنقضي الأيام الجميلة أيام التحصين من الشياطين، وتنطلق الشياطين في الأرض، ويبدأ الصراع من جديد بين الإنسان المؤمن والمسلم على وجه التحديد، لأنه هو المعني بالصراع درجة الأولى، وبين الشياطين. يلفت نظري أن يكون آخر ما يرد من كتاب الله عز وجل، ونحن نختم القرآن الكريم، القرآن يطلق استعاذة بالله سبحانه وتقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لفت نظري أن يكون هذا الختام واربطه بين ذلك وبين شهر رمضان الذي تقيد فيه الشياطين ويختم الإنسان هذه الختمة ثم ينقضي رمضان وتنطلق الشياطين. لكن آخر رنة قرآنية في صدر المسلم إن صح التعبير هي الدعوة إلى الاستعاذة من السحرة ومن شياطين الإنس والجن من الجنة والناس. فضلت شيخ إبراهيم اسمح لي يعني هذه البداية، مش عايز أقول اجتهاد، لسنا أهلا للاجتهاد، لكن هذا لفت نظري، هل من وراء ذلك حكمة يعني نستطيع أن نبينها للسادة المشاهدين؟
والله إن الله حكيم عليم، مؤكد أن هناك حكمة، لأن هذا يعني كما قال أهل العلم أن ترتيب هذا القرآن هو توقيفي، والله تعالى أعلى وأعلم، فأكيد أن هناك حكمة من ذلك، ولعل الله عز وجل يذكر الإنسان أن هذا القرآن الذي أنت في صدد أن تنتهي من قراءته فهو حفظ لك من كل شيء، وحفظ لك من ألد أعدائك ألا وهو الشيطان. وكأن الله عز وجل يذكر الإنسان في ختم هذا القرآن أن العدو الأوحد لك والأقوى عليك في هذه الأرض ألا وهو الشيطان، فاستعذ بالله منه، وليس هناك من يعينك على هذا الشيطان إلا القرآن، كما قال الله عز وجل. يعني هذا يعني حتى في كلام الله عز وجل، فاذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تجد آدي الذكر، أولا يأمرنا الله عز وجل بالذكر، وأعلى ذكر هو القرآن.
نعم.
ويبين الله عز وجل أنه من يعش أي من يغفل عن هذا الذكر فإن الشيطان يقترن به. فلعل الله عز وجل بحكمته ورحمته أراد أن يبين لنا يا أيها الإنسان استعن بالله عز وجل بهذا القرآن بكلام الله عز وجل على الشيطان الذي هو ألد أعدائك في هذه الأرض.
تريد أن تقول، أنت بدأت في موضوع الحلقة مباشرة، هذا شيء طبعا جيد، أن أعظم ما يحصن المسلم من عدوه الأول اللدود عاذنا الله والمسلمين جميعا منه الشيطان الرجيم هو ذكر الله تبارك وتعالى.
نعم.
واعتبرنا أن هذه من فوائد الذكر، فهي من أعظم فوائده. نعم. وتطمئن القلوب. وإذا قلنا مثلا هناك طارد للناموس، طارد للذباب، فالذكر طارد للشيطان. إيش عبد الرحمن؟
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد أقول أبا حازم أسأل الله تعالى أن يحسن إليك وأن يبارك في عمرك وأن يجمعنا بك دائما أبدا على خير. الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الحياة عبثا ولا هملا، فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي إلا ليوحدوا. فالله عز وجل لما خلقنا ما تركنا للشياطين أن تعبث بنا، ولكن الله عز وجل وضع للشياطين حدودا، ووضع حتى للسحر حدودا ومقيدة، فلا يستطيع أن يتعدى هذه الحدود. حتى قال الله تعالى في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟ إلا بإذن الله. فعلق الله عز وجل ضرر السحر على مشيئته. إن أراد الله عز وجل حتى مهما اجتمع سحرة الدنيا وأرسلوا الشياطين إلى الإنسان أو الجن متمرد أو غيره فلن يضر العبد إلا بتقدير الله عز وجل. كذلك الحشرات الموجودة في الحياة أو العقارب والثعابين لها قدرة معينة ولا حدود معينة لا تتخطاها إلا إذا أراد الله عز وجل.
يقال فيهم أيضا وفي كل الخلائق المؤذية.
نعم.
أو ما يتوقع منها الضرر.
نعم.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
الله
يعني هذه الآية لا تقال على شياطين.
نعم.
الجن.
نعم.
أو السحرة.
نعم.
فقط.
نعم.
إنما على كل من يعني. نعم. ينوي أن يضر. نعم. يعني.
إذن ده أمر يعني لهم حدود لن يتخطوها، أمر مقيد إلا إذا أراد الله عز وجل. وده ما بنقول الإنسان لا تتلاعب به الشياطين إلا إذا تخلت العناية الإلهية عن الإنسان. ربنا عز وجل وضع لنا حروز، وضع لنا تحصينات، بينها في كتابه وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا ما تمسك العبد بها فلن يضره سحر ساحر ولا كيد كائد ولا حسد حاسد. ولكن الناس لما تخلوا عن هذه التحصينات وبعدوا عن الهدي النبوي صار الناس ألعوبة بين الشياطين.
طيب، تخلوا عن هذه التحصينات ودي قضية الحقيقة بتشغلنا، ونحن بنختلط الناس في المساجد وخصوصا في هذه قضية، قضية السحر. الناس الشيخ إبراهيم بتيجي وهي في منتهى الضعف والتعب ويقول لك أنا ابني عنده مس أو بنتي عندها سحر أو عمل أو كذا أو كذا، فإذا جاءوك فبها ونعمت فقد وصلوا إلى طريق الحق بإذن الله تبارك وتعالى، أنك ستصف لهم الرقية الشرعية. لكن فيما يلاحظ خليني ألاحظ هذه الملاحظة دي وتصححها لي، إن معظم الناس يتعلقون بالأعراض ومن اللي عمل سحر وعايز أعرفه، فإذا وصفت لهم الرقية الشرعية أو التحصينات ربما يهملون، لا تهمهم هذه القضية أكثر من ولعهم واهتمامهم بالعرض والسحر وما إلى ذلك. هل ده موجود فعلا أنا بقوله؟
وربنا يحفظك، دي مصيبة للأسف، وده للأسف أصل تقريبا ده من أصول عند العامة، يعني ربنا يحفظك ويرفع قدرك، ان الانسان لا ينشغل بالاهم. ودائما في مشكله احنا بنواجهها يا شيخ مصطفى، ان الناس بتشغل بالها بامور مبهمه هي لن تسمي ولن تغني من جوع، وللاسف ده بيحملهم على شيء اخر، ان هم بينبهروا بالخوارق. بمعنى ايه؟ يعني حضرتك لو انت هم راحوا لاي شخص ومجرد ما دخلوا عليه قال لهم على فكره انت واضح ان عامل لكم عمل شديد جدا، واللي عمل العمل ده من دمكم، يعني كلام مرسل، ولكن قد يجد هذا الكلام واقعا في قلوب هؤلاء الناس،
لان الانسان اللي جاي او الانسانه مهيئ جدا
ده هو عاوز دي. للاسف الشيطان هو يريد منه ذلك، فتيجي تقول له مثلا ده معمول لك سحر من دمك. ده للاسف شيخ مصطفى معذره، يعني انت كويس حضرتك اثرت النقطه دي والله. احنا مش هنتكلم بقى عن الصحراء، احنا هنتكلم عن الرقاه. دي بقى المصيبه الاكبر، نتاج ادراكي يسال الجن مين اللي عمل السحر ده؟ طب اوصفه لي، طب حطه فين؟ ده فلانه، طب عملته ليه؟ عشان كان بينا خناقه بين بعض، وممكن تكون اصلا البنت بتتكلم ما عندهاش حاجه، يعني ممكن حديثه نفس، او حتى ممكن الشيطان يكذب، فتجد هذا الكلام واقعا في قلوبهم فيصدقون هذا الكلام. الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال كلمه جميله جدا، وهذه الكلمه انا اريد ان تصل لمسامع كل راقي ومسامع كل إنسان، تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نشرح جزئية وأذكر كلام الشيخ الألباني. هو الشيخ الألباني تعليق الكلام اللي هو استدل به يدل أن هو بيتكلم عن أصل الكهنة سؤال الجن، لأن الكاهن لا يكون كاهنا إلا بسؤال الجن، ده اللي يفهم من كلام تعليق الشيخ الألباني في المقطع الجاي. فكان الشيخ الألباني في المجلد السادس في الجزء الثاني بيتكلم عن من يستعينون
إيه؟
نعم
في من ايه
في السلسله الصحيحه، ربنا يحفظك، في السلسله الصحيحه من مجلد السادس في الجزء الثاني، بيقول كل من سال، كان بيتكلم عن من يستعين بالجن، كل من سال الجن وصدقه فيما يقول فقد انطبق عليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. انا اوصل كلمه بسيطه عند عام الناس، ان لا يمكن، لا يوجد راقي ولا شيخ على وجه الارض بيتقي الله عز وجل وبيتعامل بالقران فقط يستطيع ان يخبرهم بمن فعل السحر ده عشان يريح نفسه.
تاني الجمله دي،
لا يمكن ولا يوجد راقي على وجه الارض باكمله، واتحدى من يثبت عكس هذا الكلام، لا يوجد راقي على وجه الارض باكمله يستطيع ان يعلم من يعلم السحر، من عمل السحر. ليه؟ ان حضرتك دي قضيه غيبيه، والغيب نسبي. انا ما اعلمش يا شيخ مصطفى ربنا يحفظك انت في جيبك كام، وده نوع من الغيب اسمه غيب حاضر، يعني غيب هو معنا ولكن يغيب عني، ولا اعلم ما في بيتك الان، من نائم ومن يقظ، هذا غيب عني ولكن اسمه غيب مكاني. فلأن أنبأتك بشيء من هذا الغيب دي كهانة. فلما تيجي الشيخ أو راقي أو أي مسمى
يقول لك فلان اللي عمل السحر دي من الكهانة، ولو هو سأل الجن دي من الكهانة. يبقى بأي طريق، لا يوجد أي طريق شرعي على وجه الأرض لمعرفة من قام بعمل السحر.
طيب هنا يعني عندنا فرعين للمسألة، أنت حملت المسؤولية ليس للراقي، وإن فعل ذلك صار كاهنا.
ده مش أنا،
ده يعني
ده حق النبي صلى الله عليه وسلم وبشرح أهل العلم.
يبقى إذن مسؤولية المعالج أو الراقي أيا كان المسمى ليس هو مسؤولا وحده، إنما أيضا المسؤولية على الآخر. عايزين نؤكد هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن، وإحنا طبعا الحوار مفتوح في هذه القضية.
أنا أريد أن أعلق على كلام الشيخ إبراهيم بآية وحديث.
تفضل.
الآية قال الله تعالى، أنا نفسي أسأل الجمهور الأول، هو الشيطان حبيب ولا عدو؟ هو عدو. قال الله تعالى
لكم عدو.
نعم. قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أنا كراقي أو أي راقي لما يسأل الجن يقول له من اللي عمل العمل ده، فيقول عمته وخالته، عمه خاله، ابن خاله اللي كان خطبها قبل كده، أي كلام بيتقال. والشيطان طبعا في مثل هذه الكلمات بيقول بكلام بتوسع، وإحنا الأصل عندنا بأن الشيطان كذاب. الناس صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة في المتفق عليه من حديث زكاة الفطر من رمضان، لما كان يعني يحفظ زكاة الفطر، قال صدقك وهو كذوب. يعني دل على أنها صيغة مبالغة من الكذب، على أنه أصل الشيطان أنه يعني ينتحل مهنة الكذب، ده كذاب. فأنا بقول للناس يا إخواني، تشغلون نفسكم بالفروع وتتركون أمر الأصول. الأصل عندنا أن تطلب العلاج، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. النبي لما سحر أبا عبد الرحمن، من أين علم أنه سحر؟ في الصحيحين من حديث أم عائشة، والله ما علم إلا عن طريق الملائكين. ما سأل التفصيل، ولكن قالت له الملائكة اللي سحرك لابد من الأعصم اليهودي. فعلم من ذلك أنه
مسحر. وقالوا له نقتل الخبيث، قال لا، أما أنا فقد شفاني الله.
يعني لا يحب أن يثير على الناس شرا. بين الصحابة وبين اليهود. فإحنا عايزين نقول للناس الأصل عندنا يا إخواني، أنت يعني قد أصابك الله عز وجل، قدر أن تبتلى بأمر السحري، ابحث عن العلاج الشرعي. وأنا برضه أقول لك كلمة أؤكد عليها، لا تذهب إلى راقي. الأصل أن نعلق قلوب العباد برب العباد، ده أصل عقدي. وده ما بنقول للناس، أكثر من يذهبون إلى الرقاة عندهم فساد في المعتقد. يتعلق قلبه الشيخ مصطفى، الشيخ إبراهيم، الشيخ فلان، ولا يعلق قلبه بالله عز وجل. ممكن في نفس المحافظة اللي هو فيها جنبه راقي، رجل من أهل السنة، رجل من يعني على منهج السلف الصالح في الرقية، لا يتركه ويذهب إلى فناء أو علم من الناس. لما يا عبد الله، ما الذي عند هذا هو الذي عند هذا؟
ما هو
لأنه أصول متفق عليها.
برضو إحنا قد نعذر الناس، في لأن الناس بقت الشوارع بقت كلها شيوخ، وكل واحد ملتحي يبقى مفتي، والدنيا بقت للأسف فيها فوضى في المسألة.
نعم.
فالرجل البسيط قد يكون معذورا. هنا لابد أن نتكلم عن مواصفات الراقي الشرعي، وكيف حتى وإن كان سمت إسلامي كيف يكون ساحرا وهو بهذا الشكل. يعني نحن نريد من هذه القناة المباركة، من هذا البرنامج المهم، أن نطلق صيحة تحذير في كل اتجاه للسحرة والكهنة المعروفين جدا بصفاتهم وليسوا بأشخاصهم، وكذلك المدعين قصة العلاج بالقرآن ويرتكبون مخالفات شرعية باسم هذا، دفاعا عن كتاب ربنا عز وجل وعن سنة نبينا، وعن يعني حتى لا نخدع الناس. فهل هناك صفات محددة تحول الراقي بالرقية الشرعية من يثق فيه الناس إلى كاهن؟ 1-2-3 كده.
ربنا يحفظك. هو طبعا بس أعلق على كلمة بسيطة قالها الشيخ عبد الرحمن، ربنا يرفع قدر يا رب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو ولم يعلم من سحره. يعني هو من هو، يعني هو النبي، من أفضل من النبي على وجه الأرض
صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة. ونحن لسنا أنبياء ولسنا أولياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعلم بمن سحره. يبقى تخيل احنا نعرف مين اللي سحر مين؟ مستحيل طبعا. مش مصطفى، ربنا يحفظك ويرفع قدرك. هي صفات الكاهن وصل بعضها الى بعض الرقاة، منها يعني مثلا سؤال المريض عن اسمه، هو اسم امي،
واحنا بنقول عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيدة اهل السنة والجماعة. يعني عشان مش هنفتح باب المناقشة في هذه المسألة التي انكرها بعض
كثيرا جدا.
يعني لكن هذه
عقيدة. وكان في تعليق من الشيخ الشعراوي جميل جدا على سحر النبي صلى الله عليه وسلم،
قال شيء جميل جدا.
فضل.
قال سبحان الله ان الانس والجن تحدوا النبي، ان الانس تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بكل انواع التحدي، حاولوا ان يقتلوه، اشاعوا عنه انه سحر وانه كاذب وانه وانه كذا وكذا، وصدوا عن سبيل الله عز وجل، وحاولوا إذاءه بكل السبل فلم يستطيعوا ان ينالوا منه. قال لك سبحان الله، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم مات دون ان يدخل في تحدي مع الانس، كان يجي بعض الجهال بعد كده يقول لك ايه، مع الجن عفوا، هيقول لك اه ده قدر على الانس عشان هو ساحر. لكن لو كان الجن دخلوا معاه في تحدي وسحر اقوياء ما كانش قدر عليهم. قال لك فبقدر الله عز وجل اراد الله سبحانه وتعالى ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في تحدي مع السحرة ومع الجن، ويظهر ذلك الله عز وجل واضحا جليا امام الناس، وينصره وينصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.
كل ان اشتغل
سبحان الله الجن. يعني دي قال لك دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما لا نقول، وارجو ان يكون كلامي صحيحا والا فاستغفر الله تعالى منه، الرسول صلى الله عليه وسلم اوذي في الله عز وجل ايام كان الاذاء واضطهد كل ذلك في سبيله، ومن باب هذا
باب رفع الدرجات
هذا السحر لتنزل المعوذتان بركة للأمة. يعني النبي تحمل لأنه تحمل كما في حديث اللي يعني ما أكثر بركاتكم يا آل أبي بكر وهكذا. يعني هذا باب النص. معنا أختنا أمل من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله أخت أمل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بس عايزة أسأل شيخ إبراهيم عبد العليم في إن أنا بحلم بس أحلام إن حد دايما بيهاجمني وحد دايما بياخدني للحمام وبيأكلني نجفات. الحمد لله الحمد لله، يعني قريبة من ربنا الحمد لله، بقرأ القرآن دايما، الصلاة على وقتها، ودايما بحلم إن أنا باكل نجاسة وحد بيدخلني الحمام، وكل ما امسك القرآن وأقرأ القرآن دايما أنام وأنام وأحس إن أنا تحت تأثير مخدر تام، يعني ما بقدرش إن أنا أواصل وجسمي كله بيرتخي.
الحلم ده تحديدا بيتكرر
على طول، وحد دايما بياخد للحمام.
طيب.
وبعدين يا شيخ انا اسفه، انا في حاجه يعني محروجه اقولها، بس انا عايز اقولها لان هي قلقاني.
في اعتداء عليكي؟ اعتداء مفهوم كلمه اعتداء،
ان انا بشوف يعني ونتيجه الاعتداء دي في 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 شياطين صغيره، رؤوس شياطين طالعه من الشيء ده.
طيب الشيخ لو عايز يسالها خليكي معانا.
ربنا يحفظك. هل ذهبت لاي راقي؟
خالص خالص، بس يعني الكلام ده بقى له معايا 3 سنين.
وانا
الحمد لله دايما يعني اهلي بيقولوا لي ان انا اروح لاي حد، بس دايما سبحان الله بقول ايه، انا هتوكل على الله. الايام دي بقول خلاص، طب يمكن لعل وعسى ربنا جعل الشفاء على يد اي راقي، فهل انا صح ولا اذهب ولا ما اذهبش، لان انا عارفه ان الطريق ده اللي بيسلكه مش بيخلص منه.
يا امل الكلام ده كان بيحصل في رمضان؟
في رمضان مره، في رمضان مره او مرتين، ودايما بقع كبيره جدا، يعني كبيره قوي زرقاء بتظهر في جسمي كتيره.
طب حضرتك الكلام ده يوميا ولا كل فتره؟
كل فتره،
يعني مثلا كل شهر
ممكن، فتره للتانيه، واحيانا لدرجه ان انا بقى يعني قبل شهر رمضان في شهر شوال سلسله احلام متتاليه ورا بعض.
لا ربنا يحفظك.
الحلم يتبع الحلم وكلها يعني كلها بتخص بعضها.
يعني هل هي ربنا يحفظك كل فتره طويله؟
احيانا، واحيانا بتبقى طول شهر شعبان جت، يعني كنت بحلم بالاشياء ديت، وكل
يعني
حلم بيكمل
يعني طول شهر شعبان يوميا.
نعم.
يعني طول شهر شعبان يوميا
لمده 10 ايام او 12 يوم.
طب في اي اعراض تانية ربنا يحفظك غير الاحلام وغير النوم اثناء قراءه القران؟
اعراض تاني زي مثلا
اي اعراض؟
مش
يعني اعراض انت تحس ان هي غير طبيعيه؟
مش عارفه يعني، انا مش واخده بالي من الاعراض زي ايه. ممكن
يعني انت حياتك كلها طبيعيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عدا في الاحلام دي اثناء النوم.
نعم.
واثناء قراءه القران يعني انت مثلا يومك نومك الحمد لله كويس مفيش ارق؟
لا، في الفتره اللي فاتت كان في ارق. وانا بطبيعتي يعني انا بقيت اتنرفز زياده عن اللازم، انا بطبيعتي ما بتنرفزش، يعني الحمد لله بحاول اعمل مصايبي قوي، ممكن اكون ما حدش بيعمل لي حاجه، انا اللي اجر شكل اللي قدامي عشان خاطر اتخانق معاه.
حضرتك عندك كام سنه؟ ربنا يكرمك.
دايما الصلاة على وقتها الحمد لله.
عندك كام سنه يا امل؟
انا عندي 25 سنه.
طيب خليكي معانا اسمع الاجابه ربنا.
طب انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
ممكن رقم حضرتك
في كنترول ان شاء الله
ابراهيم؟
خديه دول يا حمد. ماشي يا حمد.
هو واضح ربنا يحفظك شيخ مصطفى ان قد يكون هذه الاخت يعني مصاب شيء من المس. وطبعا الكلام ده في ظاهر المساله خصوصا ان هي ربنا يبارك فيك يعني المساله بالنسبه لها هي محافظه على قراءه القران الحمد لله في انضباط، ولكن المساله مكرره بصوره منتظمه
وتغلب على التلاوه.
نعم وتغلب على التلاوه ودي مش صفه عامه على فكره يعني ربنا يكرمك يعني مش شرط كل من يعاني من هذه الاعراض
معناه ان في مس
ودي برضك يعني تنبيه لكل الساده المشاهدين
كويس.
وتنبيه تاني برضك بنحب نكرره وكررناه قبل كده ان احنا لما نحكم على حاله من الهاتف خلاف لما نحكم على حاله من نجي نسمعها، ان الكلام في الهاتف بيكون محدود جدا يا شيخ مصطفى
احتمال نعم او لا
بالضبط نعم. وبنخاف بصراحه يعني دي المفروض حرصا حتى على المشاهدين في بعض الاحيان مش بيكون من المصلحه العامه الدخول في تفاصيل دقيقه
ايوه
اللي ممكن تفتح على بعض المشاهدين باب وساوس، ان مثلا مشاهد حلم بحلم عابر ان في حاجه اسمها العرض وحاجه اسمها المرض، يعني في حاجه اسمها عرض شيء عارض يعني واحد مره حلم مرتين، لكن في حاجه اسمها حلم متكرر. في بعض الناس هي مصاب بوسوسه لو سمع كلمه فلان مصاب مس وهو كان حلم ده مره بتلاقيه يكرر من العقل الباطن.
يعني احنا بنقول للساده المشاهدين مهمه البرنامج ده المتابعه يعني عشان نستفيد لان هنحط قواعد عامه لان في قواسم مشتركه زي اللي حضرتك بتقوله ده فبنقعد قواعد ضوابط يعني عشان الناس تبقى بتتعامل مع المساله.
احنا ننصح اختنا بحاجات بسيطه جدا. اولا ربنا يبارك فيها واضح ان هي محافظه على اذكار الصباح والمساء وقراءه القران، ولكن من باب في فرق بين الوقايه وفرق بين العلاج.
ايوه
يعني من باب العلاج او الاستشفاء انصحها لمده شهر ان تقرا سوره البقره قبل النوم. الشيء الثاني ان هي طبعا اكيد مواظبه على اذكار النوم واداب النوم تتم على الوضوء وعلى الجنب الايمن الى اخر ما تعلم من هذه الاداب. الشيء الثالث ان تضع اي شيء من الطيب، ان الشياطين بتنفر من الرائحه الطيبه. الشيء الاخير انصحها به لا تنام بالنهار
طيب معين
اي يعني طيب
اي طيب
اي طيب وان كان مسكا فيكون افضل يعني ان كان مسكا فيكون افضل بقدر الله سبحانه، بس ما يكونش فيه كحول يعني اي طيب ليس فيه كحول. وانصحها لما تمشي بالنهار، لان يعني عدم النوم بالنهار ممكن يساعد بقدر الله سبحانه وتعالى في النوم في الليل، ان في بعض الاحيان الانسان ما بيكرره شيء بيلازم هذا الانسان بعد انتهاء العله.
دي بقى نصيحه مش رقيه.
لا لا دي نصيحه
عشان نفرق
مش علاقه بالرقيه خالص يعني اللي هي ما تنامش بالنهار بقدر الامكان
عشان تنام بالليل يعني
بتكون محاوله اكثر للجهد فبيكون النوم بالليل بيكون افضل
وياكل اكل خفيف
طبعا طبعا نام اكل خفيف هو مفيش اكل جاد خالص يعني الحمد لله. نرجع حضرتك لسؤالنا ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
طب استاذنك ناخد اختنا هند معانا على التليفون. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. انا كنت بس عايزه اسال الشيخ سؤال ان شاء الله.
اتفضلي.
انا حصلت لي مشكله من 5 سنين كده.
هستاذنك تعلي صوتك شويه عشان كلنا.
حصلت لي مشكله من 5 سنين تقريبا. فمشكله جامده جدا، انا بقعد لوحدي بحس على طول ان انا هموت وهي بتطلع واكن حاله احضار حقيقيه بس صعبه جدا جدا جدا. ما كنتش بتحملها وكده فلفيت على دكاتره نفسيين كتير قوي فبداوا يدوني مهدئات بقى وعلاج بيشتغل على ماده السيروتونين في المخ وكده فالعلاج ده يتعبني قوي.
الحكايه دي بقى لها قد ايه؟
المشكله دي والله يا شيخ من بعد ما تزوجت على طول.
ايوه يعني قد ايه؟ انا مش عارف اتجوزت
من 5 سنين. اه
5 سنين. طيب هل يعني عايز اقول لك كان حصل لك حد قريب ليكي توفي حصل صدمه يعني؟
يا شيخ هنقول لحضرتك حاجه، انا يعني اللي حصلت لي انا كنت ملتزمه جدا وبعدين تزوجت وبعدت على ربنا قوي كنت بقوم منهم اصرخ وصوت وكده في المنطقه كنت قاعده في منطقه مقطوعه لوحدي. فيعني اخيرا يعني بابا جاب لي شيخ وكده هو ملتزم قوي الشيخ يعني قال لي انت عليكي ملبوسه او ملموسه او حاجه زي كده. وقعدت فتره حوالي 6 شهور كويسه جدا 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 غفلت عن الاذكار وعن قراءه سوره البقره وعن حاجات كتير كنت بعملها رجعت لي الدور تاني شيخ بحاله صعبه قوي بحس ان انا قاعده لوحدي قاعده مع حد من غير حد حاسه ان روحي بتطلع وبموت ومش على طول ما بعرف مش عايشه حياه طبيعيه خالص يعني على طول كده حاسه بقلق وخوف واضطراب واكتئاب يعني متبهدله جامد جدا.
طيب لكن في فتره كده فتره التزامك ومواظبتك على التلاوه
لا ما كانش بيحصل اي كده بس على طول يا شيخ بحلم ان في مثلا حد بيعتدى عليا ان واحده بالذات بتعتدى عليا. فالحلم ده اليومين دول راح بس برضو العرض معايا عرض اللي هو الحاجات اللي كانت عندي قبل كده ان انا على طول بكلم حضرتك دلوقتي انا قاعده لوحدي حاسه ان روحي بتطلع اخدم شيء مهدئ عشان اعرف اقعد لوحدي مش بعرفش انام كده يعني مع اني مواظبه على سوره البقره يوميا بحاول ان اقراها كل يوم.
طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده وانت بتسمعينا يعني.
حاضر
شيخ. شيخ عبد الرحمن رأيك في الكلام ده؟ اختنا هندو برضو الجلسة مفتوحة يعني هي تشعر كانت ملتزمة وبعدين قال التزامها وهي ساكنة في منطقة لوحدها من 5 سنين متزوجة ويبدو ان معها طفل 70 صوت ربنا يبارك فيه
ما شاء الله.
بتشعر ان روحها بتطلع وبتموت وحصل انها شعرت انها في حد بيعتدي عليها. جه شيخ وقرأ عليها وقال ان في مس التزمت بال الهلها والأذكار انتهت هذه المشاكل فترة من فترات ورجعت لها تاني نفس الأعراض. ده ملخص لك.
نعم احنا عايزين نقول لشيخ مصطفى ليس كل إنسان يحس بنوع من الوحدة أو العزلة عن الناس أو التوتر أو القلق أو الوسوسة إن يكون ممسوس أو مسحور عشان ما تبقاش قاعدة عامة عند جميع المسلمين. ولكن
هي دي أحيانا تحصل بس مش مش من أعراضها المس. يعني إن حد كان في منطقة شعبية أو مع الناس
وبعدين منطقة أخرى
فممكن تنتابوا بعض هذه
من أجل ما فيش حواليه الصحبة لسه ما تعودش على الناس في حال وحدة كانت قاعدة جنب والدتها كانت قاعدة جنب إخواتها جنب العائلة فده أمر الانتقال في مكان آخر.
إذن الأعراض تحصل للممسوس وغيره.
بس عشان هي بس لفتت نظر الحاجة من كلامك ان حضرتك بتقول ان هي يعني كانت مصابه وبعدين عولج بفضل الله ثم رجع الامر للجميع. السؤال هنا نساله سؤال, طب الامر رجع ليه؟ ما الامر رجع لسببين. قد يكون السبب الاول انها فعلا ملتزمه وقدر الله تعالى ان تبتلى من جديد من على سبيل اختبار الايمان كما قال الله
هي
تعالى.
هي قالت انا كنت ملتزمه
جميل.
ولما قل التزامي رجعت الاعراض.
هو ده رد على كلام بعض الناس يقول طب ازاي انا ملتزم بالقران وبحفظ القران وبصلي قيام الليل وبصلي صلاه الضحى وبحافظ على الاذكار واصاب بسحر؟ اقول لك يا اخي النص صلى الله نفسه قد سحر, هو سيد الملتزمين ومع ذلك سحر.
لا ده الراجل اللي بسيط جدا اللي في الشارع يقول لك يا عم ده المؤمن مبتلى.
نعم
يعني كلام الناس يعني
كلام جميل. فاحنا بنقول الانسان لو اصيب بامر كمثل الاخت قالته فهو بين امرين. امر الاول انه على سبيل ان تخلى عن التحصينات الشرعيه فتخلت العنايه الالهيه عن الانسان فاصيب بذلك. الله يسامحك ويتوب عليك يا حمدي ويهديك علينا. الامر الاخر اما ان يكون على سبيل الابتلاء, فالله عز وجل قال في اول سوره العنكبوت الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكذب. النبي سحر وسيدة عائشة سحرت, عبد الله بن مسعود سحر وابن عمر سحر وجمع كبير من الصحابة ومن تبعهم. فالأمر فحنا بنقول لأختنا الكريمة الله يبارك فيها ويرضى عنها ترجع إلى ما كانت عليه من الالتزام. يعني نفس البرنامج اللي كان الشيخ ربنا يبارك فيه اللي أعطاه لها فارجع إليه من جديد. وأنا بقول في مثال الحياة لما الأمر رجع من جديد دليل على أن الشيطان قد يشتد الأعراض أكثر من المرة الأولى لأن خلاص عرفناها هتتعالج بيسر. فبنقول في مثل هذه الحالة لا بأس أنها تستعين بطبيبة تعمل لها حجامة مختصة بالمس والسحر والعين والحسد. دي من أشد الأمور التي يعالج بها أو تكون سبب من أسباب العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة قال إذا كان الشفاء في شيء فإنه في 3 شربة عسل وشرطة محجم والكي وأنا أنهى أمتي عن الكي. ابن القيم ذكر في زاد المعاد قال وهناك علاقة بين السحر وبين الحجام. قال لما الإنسان بيدخل المادة السحرية إلى البدن تتبيغ وتهيج في بعض الأعضاء زي الذراع زي الرأس يقول لك أنا بيحصل لي ضغط على دماغي وعندي عدم تركيز وعندي نوع من النسيان ودايما عندي إرهاق بسرعة جدا جدا دايما بتوتر بسرعة شديدة والغضب والانفعال بسرعة غير طبيعية. فبنقول في مثل هذه الحالة لو احتجم الإنسان على موضع الألم اللي في المادة السحرية بفضل الله تعالى بيكون هذا من ضمن أسباب الشفاء. فبنقول
وتروح لطبيبه.
ما احنا لسه بنقول الاصل ترجع الى طبيبه ثقه ما يبقاش اي حد.
بالمناسبه موضوع الحجامه ده يعني مش قصه بس مش كلام شيوخ اولا في السنه وعلى العين والراس
والله العظيم
لكن يطبق الان في عيادات اوروبا.
اقسم بالله شيخ مصطفى
يعني
اكبر دول في العالم
في امريكا الادماء يعني
الدكتور صالح ليه عتين في شيكاغو
ما شاء الله تعالى
ما شاء الله في امريكا بيعالج بالحجامه.
احنا بنقول هذا من باب الاستئناس وليس من باب يعني ان
عوامل مساعده
شعور بالنقص ان
لا لا لا
السنه عندنا
لا لا
هي
مش احنا نستغرب
نعم
لكن احنا من باب التأكيد ربنا يحفظك
ويرحمك. اختنا بسيمه من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا تفضلي
ترفع صوتك.
مشكلتي بدات منذ 5 أشهر منذ ان تزوجت.
5 شهور فقط.
5 شهور كان زوجي مريض كلما ذهب إلى الأطباء أخبروه أنه سليم 100%.
أخبروه
أخيرا أخبروه أنه سليم
أنه
معافى
معافى
100%. فقرر الذهاب عند راقي. هذا الراقي أعطاه ماء أصفر وودع الراقي أنه ماء مرقي فيه أعشاب ملحية ذات لون أصفر، كما أعطاه أعشاب ملحية أخرى يبخرها ويقف فوقها لكي البخور هذا يجيس جسمه.
أيوة.
كما ادعى الراقي أنه يملك جني مسلم ينبئه بالماضي، فأخبره أن من سحره أنه مسحور، وأن من سحره هو هي امرأة وسحرته في العتبة البيت، عتبة المنزل. والمشكلة الآن أنه هو مريض ويحس بالألم، وكيدير وعندما يفعل هذا أنا أصلا مش أنا لست مقتنعة بالراقي هذا، لأني قلت له لو أنه كان راقيا أعطاك ماء نظيفا فيه راقي مرقي ماء صافي، لماذا يعطيك ماء أصفر أصلا؟
لكن الأطباء زي ما قلت في الأول قالوا أنه سليم، يعني ليس به مرض،
سليم 100%.
نعم.
ثم درجة جميع الصحة للقلب.
اسألها هذا، عايز يسألها
يا أختنا الكريمة.
خليك معنا أختي. بس
أولا أسأل الله تعالى أن يشفي زوجك شفاء لا يغادر سقما يحيق كل مرضى مسلمين. الألم اللي بيشكو منه الزوج إيه أصلا؟
اسمح لي كاكاوات. المشكل أنه
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. المشكلة إنه أنا تاني بديت نحس بالأعراض اللي هو يحس بيها، وده هو المشكل. اسمع طارق جزاك الله. مثال رجلي تؤلمني. هو نفس الأعراض اللي يحس التي يحس بها أنا أحس بها.
حضرتك حسيت بالأعراض دي بعد ما هو اشتكى فترة؟ يعني حضرتك
عنده 5 أشهر.
بتشعري بهذه الأعراض أو بدأت تشعري بهذه الأعراض بعد شكوى الزوج بفترة؟
لم أسمعك جيدا.
حضرتك بدأت تشعري بهذه الأعراض بعد شكوى الزوج بفترة؟
أجل
نعم.
بعد 2 شهر تقريبا منذ الزواج أصبحت أحس بالأعراض.
حضرتك من أبرز من أبرز هذه الأعراض إن الزوج دائما حاسس بخوف وحزن شديد وضيق في الصدر.
أعراض مرضية، مثال قدمه تؤلمه، الحوض الخاص به يؤلمه هكا.
نعم بخلاف الأعراض المرضية، ما دام في أعراض مرضية بواضح إن في آلام منتشرة في عامة البدن مع اختلاف هذه الأمراض أو الأوجاع. ولكن بسأل حضرتك، هل من أبرز هذه الأعراض إن يخيم على الزوج الحزن الشديد وضيق الصدر وكثرة البكاء؟
لا
سؤال ثاني
يا أختي، أختي هل هذه الأعراض أتت فجأة ولا كان لها مقدمات، يعني انقلبت الأحوال من الصحة إلى المرض، ولا كان يعني سليم وعافى ثم بدأ تدريجيا معه؟
قبل الزواج مدة شهر بدأت الأعراض وبقيت مستمرة حتى بعد الزواج، ما بعد الزواج برقى وعند واحد 5 شهر.
طب اسمعينا أختي بسيمة، تسمع الإجابة حالا. يعني شيخ عبد الرحمن، يعني الأطباء قالوا لزوجها بعد الكشف أنه سليم.
لا
بدأت القصة، هو طبعا في أعراض، الرجل بيتألم.
لا.
فذهب للراقي، هذا الراقي وشربه مية صفرة أو قال له تقف على بخور، يعني دخان البخور ده عشان يتخلل جسدك.
لا.
وأخبره أنه بيتصل بجن، أنه معاه جن.
لا.
جن فهمت وزي ما سمعته كلام ده. فالدنيا
أنا هبدأ بالأخطر. يعني هبدأ في النقاط بالأخطر.
صدق.
هي مسألة الاستعانة أو الادعاء أنه يستعين بالجن المسلم. أنا نفسي أسأل أي إنسان راقي في الدنيا، وسألت السؤال ده لـ13 أخ لسه اخره واحد في حلوان بيقول لي انا معاه جن مسلم. فانا بسال الناس سؤال، من ادراك بان الذي معك جنيه مسلما؟ انا بساله انت شفته؟ قال لي لا. طيب انا بساله طب كيف عرفت؟ والله عز وجل يقول في سوره الاعراف انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فاول واحد يقول لي بنوع من الانفعال والغضب يقول لي يا اخي ده بيامرني بكام الليل؟ قلت له ما هو نفس الكلام حصل، ان الشيطان امر برصاص العابد بقيام الليل. الألم يحدث في هذه القصة المشهورة المعروفة،
وقاسمهما إني لكما
لمن الناصحين،
يعني من الأول خالص. يعني
ما قبلكش مصطفى،
فطبعا ده امر يعني في نوع من الاستغراب. واحنا بنقول في باب الرقيه يا اخواني بنقول دايما نحن متبعين لسنا مبتدعين، نتبع القران والسنه وما ورد عن سلفنا الصالح وفتاوى العلماء المعروفين من اهل السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف في كتب السنن والمسانيد والشروح وكتب السيره وغيرها لم يعهد عليه انه استعان بجنيه. انا بقول بدل ما كان الناس اصلا في اي في حين يفحر بئر زي من الابار او خندق او اي امر من الامور، ما كان بدل ما يقول اصحاب افحروا ويقعدوا 10 ساعات يتعبوا فيه ولا يومين ثلاثه، تعالى جن يا مسلم يا اسمك ابراهيم، لا مش انت، مش انت ابراهيم، يا عبد الله يا عبد الرحمن يا فلان، افحر المكان وخلص الموضوع. فالنبي ما استعان بجنية ابدا، والله عز وجل قال في سوره الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن.
انا الحقيقه الايه دي يعني الواحد يشعر بالخجل، أنا كإنسي يشعر بالخجل أن الجن تقول عنا أو عن بني جنسنا هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن بعدما أسلمنا. هم لما أسلموا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وبين أيدينا هذا القرآن العجب، فكيف تنصحنا الجن بأن نستعيذ بالله وبالرقى الشرعية ثم نلجأ إلى هذه الأمور
إلى الجن
نفسهم؟ يعني هم يلومون لما أسلموا استبانت لهم الحقيقة، وما زلنا احنا نلجا، او بعض من يدعون العلاج بالقران يلجؤون لقصه الاستعانه بالجن، وبقت موضه للاسف وانتم تقاومون.
ضفنا اخ شيخ مصطفى هنا معنا في 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 برنامج الناس في السحر في حلقه، وكان هو من الرقى الذين يستعينون بالجن، اقسم لي بالله وقال للناس على الهواء ان الجني اذاه هو وزوجه واولاده، فاول ما الشيطان يؤذي سيؤذي هؤلاء. وانا بقول لكل اخ يعني يستعين ويقول الشيخ ابن تيميه كان يستعين بالجن، اقول يا عبد الله لا تقل مثل هذا الكلام ولا تفتري على الرجل. فاحنا بنقول يا اخواني يعني مساله الاستعانه بالجن المسلم هذه مساله عند اكثر اهل العلم الثقات الاثبات لا تجوز ابدا. وبعض اخواننا بيقول الشيخ مصطفى العدوي قد اقر في بعض الكتب المحققه باستعانه الجن. وأقسم بالله تعالى أنا بحثت في كتب التفسير اللي عمله الشيخ مصطفى، التأويل التسهيل لتأويل التنزيل في تفسير جزء تبارك في سورة الجن، وجدت الشيخ مصطفى كاتب سؤال هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم بالضبط، والشيخ مصطفى كتب نقولها كثيرة جدا جدا، وفي آخر الكلام قال هذا لا يجوز أبدا.
الشيخ مصطفى العدوي يعني ربنا يحفظه معانا يعني
في الله عمري. نعم.
ممكن نسأله السؤال ده على الهواء ويجيب الناس.
نعم. يعني. وسئل يا شيخ مصطفى سئل.
نعم.
سئل.
وعلى مصطفى بنعمل حاجة تفضل معلش.
الله يكرمك الله يكرمك.
طيب احنا بس معانا أختنا إيمان على على الخط. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أستاذة إيمان.
أنا بس بعرض مشكلة أختي. هي المشكله دي بدات عندها من حوالي 6 شهور. هي دلوقتي عندها 19 سنه. عندها ترجيع مزمن ومستمر اذا كانت كلت او ما كلتش. نصحوني ان انا اعمل لها ميه القران، والميه دي انا اللي عملتها، قرات عليها ايات من سوره البقره والمعوذتين، اتفاجئت ان سواد طلع على لسان البنت والسواد ده ابتدى يبقى على انا اسفه على سرتها على شكل اترسم على شكل صليب، بعد كده بقى في ايديها وابتدى السواد يعني هو هباب امسحه باي حته كده يطلع هباب معايا، كل ما تشرب ميه بالقران كل ما الهباب ده يطلع وكل ما السواد ده يطلع. فانا يعني لجأت لراقي جه وقال ان في معمول لها سحر وابتدى يطلع من عليها حاجات اللي هم بيقولوا عليها المس وكم عفريت وكم مش عارف ايه. بفضل الله تحسنت كتير والسواد ده ابتدى يقل من حوالين جسمها بس بقى حوالين عينيها، لكن الترجيع ما بيقفش. كانت تدخل للحمام تغتسل او كده نلاقي جسمها كله الميه بقت سودا وعلامات في جسمها كله زرقان بحمران، وكانت بتحلم باحلام وعلى طول بتحلم ان هي لابسه فستان فرحها الابيض ومقطع، فستان فرحها مقطع. بصراحه عانينا جامد جدا، بس انا ما لجأتش لاي شيخ، انا لجأت لله سبحانه وتعالى والشيخ اللي هو كان معانا ده، الاخ اللي كان معانا ده واخ صالح نحتسبه كذلك. بس لغايه دلوقتي المشكله قائمه، يعني لسه الترجيع زي ما هو والسواد حوالين عينيها، لو زعلت لو دخلت رجعت تخرج بالسواد حوالين عينيها.
الشيخ ابراهيم يمكن يسالك سؤال في الموضوع قبل ما
اتفضل
حضرتك تسال السؤال شويه بعد
اذنك. طيب اتفضل.
انا ارى ان المساله فيها يعني قسط من المبالغه.
انا سامع حضرتك كويس.
طيب. يعني هي صاحبه المشكله
انت هتوجه لها الكلام ولا ولا
اختنا الكريمه؟ بصراحه انا لا، انا شخصيا لا استطيع الحكم على هذه الحاله
الا ان تراها.
الا اراها يعني. طيب. حتى اراها حتى احنا نتناقش معها ان في كلام انا اعتقد معلش عفوا ان الجن اصلا ما يقدرش يعمله. يعني الوضع الوصف اللي اختنا بتحكيه فيه علامات استفهام. ما ينفعش اللي احنا نسالها في التليفون الا ان كان الشيخ عبد الرحمن ربنا يحفظه
لا كلام ولا تعليق
يعني. يعني عنده سؤال
ربنا لابد من يعني. رؤيه الحاله
في حالات كده بصراحه يعني.
تمام.
والا بعد رجما بالغيب يعني.
طيب بارك الله فيك.
الله يحفظك يا شيخ مصطفى.
معانا مين يا حمدي؟ اختنا ايه من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه يا شيخ.
حياك الله. تفضلي معك.
يا شيخ لو سمحت بدي اسالك هلا. انا بشكل عام ما بامن كثير انه بالاتكال على السحر او على الاعمال، بس بصراحه انا لي فتره عم بلاحظ عركسه كثير بحياتي انا وجوزي. كل ما بنقدم على شغل واحنا موجودين عند الناس اللي بنقابلهم بيكونوا كتير مبسوطين وبيكونوا حاكين لنا انه خلص رح يحكوا بشكل سريع يعني وما بتزبطش الامور. بدنا ننقل على بيت تاني بتوصل انه كذا مرة يعني مرتين وثلاثة واربعة. الاشي اللي عم بحكيه مش مرة، مش ممكن تكون صدفة يعني. بنكون مثلا خلص رح نكتب العقد وكل شيء اتفقنا عليه، فجأة الامور تتعركس يقول لا خلص ما صارش نصيب، لا خلص ما بدناش نتمم الموضوع. عم نمرض كتير وفي شغلات كتير. أنا كان عندي شغلة نسائية يعني تعالجت منها وبفترة قياسية رجعت لي. جوزي نفس الشيء كان عنده برضو مرض تناسلي ولهلأ قاعدين عم نتعالج منه. فما بعرف يعني عم بنحاول ناخد الرقية الشرعية. قرأت قرآن على مي وحاولنا أنه نقرأ قرآن سورة البقرة وآيات فك السحر كذا مرة بس ما حسيت أنه في تحسن.
مجالس اللخبطة موجودة يعني. طيب بارك الله فيك. حاضر نجاوب. أنا بس أختنا بسيمة اللي كانت من الجزائر عايزين نؤكد على المعنى اللي حضر الشيخ عبد الرحمن قاله إن من ذهب إليه زوجها هو ساحر وليس راقي.
نعم ربنا يحفظه
بهذه الصفات.
هي بالمناسبة نحن ندعو أي إنسان من باب حتى ربنا يحفظك شيخ مصطفى إن إحنا ما بنكونش بنفرض برأينا. يعني مسألة فتنة كبيرة جدا، مسألة استعانة جن المسلم دي فتنة كبيرة جدا انتشرت. فحتى لا نكون إحنا بنفرض برأينا أو الناس تظن إن إحنا بنتكلم وممكن يكون الطرف الآخر عنده رد قوي وحجة قوية، إحنا بندعو من هذا المنبر أي إنسان بيستعين بالجن وعنده علم شرعي لإثبات إن هذه المسألة مسألة شرعية ان احنا ننظر على الهواء. يعني احنا ما عندناش اي مانع خالص ان الشرع شرع، والله ان كان معه الحق نتبعه وان كان معنا الحق يتبع هذا الحق بقدر الله عز وجل. هي بالنسبه لاختنا ربنا يكرمك شيخ مصطفى، هي اولا هذا ليس راقي شرعي حتى وان كان كاهن او ان كان فتن وعنده بعض التاويلات. وبرضه عشان باب احقاق الحق ان في فارق اللي احنا يعني نقول على الشخص ان هو كاهن او ساحر، وفي فرق نقول الحكم حكم كهانة زي الكفر بالظبط، زي حكم الكفر. في فرق بين حكم كفر وفي فرق بين كفر معين. ان لازم انتفاء موانع ووجوب شروط. ان ممكن فعلا يكون راقي متأول، ربما فعلا يكون عنده شبهه مسألة في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او غيري، حتى لا نطلق الحكم يعني عموما دي من باب احقاق الحق يعني. يعني احنا ما ينفعش ولا اي انسان ينفع يقول فلان كاهن بعينه الا بعد اقامه الحج عليه، ولكن الحكم العمل عمل كهانه. وما اعرفش كان الشيخ عبد الرحمن يوفقني في هذه المساله ربنا يحفظه او يضيف لها شيء. في مساله تانية ان يا ريت المتصل يكون صاحب المشكله زي اختنا كانت بتصل من شويه دي. يعني يكون هو صاحب المشكله عشان لما يكون صاحب مشكله موجود بنقدر احنا نساله، بيكون اوقع للمشكله نفسها. لكن لما واحد بيحكي عن طرف انسان اخر بيكون في النص نقلات
زياده او نقص،
ممكن يكون فيها زياده او نقصان، مش هنقدر يكون في فصحى في الكلام اكثر من ده. فيا ريت يكون المتصل هو صاحب المشكله نفسها. الشيء الثالث ربنا يحفظك يا شيخ مصطفى، احنا في اصلا
اعتقد ان هو يعني الاتصال اسهل منه انه راح بنفسه للراقي يعني. لا مش يقول مش هيقدر يتصل، لا ده هو راح
هو ربما يعني. فعلا يكون ايه الاخت اللي جالسه قدام التلفاز يكون اختها بيت ثاني او زوجها في العمل او يعني ممكن يكون في ظروف فعلا، ولكن يكون الافضل اللي هو هم نفسهم
هو يعبر عن مشكلته بنفسه.
الله يبارك فيك. هم اللي اتصلوا بينا.
كويس.
في مبدأ عام ربنا يكرمك مصطفى اللي احنا بنقول ايه اولا, وده ان شاء الله لعلنا نخصص له حلقات إن اذنت لنا لعظم هذه البلوى اللي هي اكثر. انا قلت الكلام ده في كثير من الحلقات إن وحتى عقدت حوالي 5 حلقات عن التوافق المرضي, ان اكثر هذه الحالات اللي احنا بنشوفها حتى بعضهم بيصل للصرع اثناء قراءة القرآن وللتألم وللصياح وللكلام وهو ما يكونش مصاب بمس ولا سحر, بيكون مصاب بحاجه اسمها توهم مرضي.
للدرجه دي
احنا عرضنا نماذج هنا من قبل بنفس هذا الاسلوب الكافيه بالظبط, وما كانش عندهم حاجات وكانوا يعالجوا حوالي 10 سنين. حتى كنا جايبين الشيخ مسلم سعيد وهو راقي وكان في حاله بنفسه بيعالجها حوالي 10 سنين وحسب كلامه هو خرج منها فوق ال 100 جن غير اللي اسلم وغير اتحرق ده غير اللي قبله. والاخت دي اثبتت له ان هي ما عندهاش حاجه وخفت بنقاش بسيط جدا. شفت يا تمام بفضل الله والراجل جه يعني
قصر يعني من 100 جن وطلعت النتيجه صفر.
والله ما كان في حاجه خالص مصطفى. والراجل كان لا مش في الجن ده مش في جلسه ده 10 سنين كان بيتابع الشيخ ابو مسلم بنفسه غير اللي قبله. يعني ما كانش حكم الشيخ سعيد نفسه بس ده كان غير اللي قبله ده غير اللي اسلم وغير اتحرق. يعني تخيل 100 شخص بيتكلم وجادل ومين اللي اسلم ده وبكى ازاي واللي اتحرق ده وصوت ازاي والصياح ازاي والانفعالات وكل ده ما كانش عنده حاجه. انا هدي بس حضرتك
يعني
بعض الامثله
ده وهم يا شيخ.
اه والله واكثر من ذلك احنا حاليا بنعد حاليا
سنوات طويله 10 سنين وهم.
هو ارجو ما يكونش ده اعلان يعني احنا والشيخ خميس الباشا بنعد حاليا لمؤتمر كبير جدا ان شاء الله عن التوهم المرضي.
مين الشيخ خميس الباشا؟
اللي هو بيعلن معانا ان هو معانا في القناه.
بس احنا ما بنقولش
هو اخونا استاذ خميس
مش عارف. طب انا بس هاخد اتصال من الجزائر اختنا زهره للاسف معلش تقولنا انا. طب معانا حد تاني اخونا عبد الله المنصوره. استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اهلا بيك حبيبي.
الله يحفظك. سمعت لي سؤال للشيخ عبد الرحمن منصور بعد اذنك.
اتفضل
حبيبي.
الله يحفظك الله يكرمك. ازيك يا شيخنا الله يحفظك.
يا مرحبا شيخ عبد الله.
قول لحضرتك انا متزوج بقى الاسبوع.
ابشر
الله يكرمك.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
الله يبارك لك ويحفظك يا رب ان شاء الله.
اتفضل حبيبي.
وبعدين في اثناء يعني الزواج وكده زوجتي كانت اعتقدنا ان هي مربوطه او حاجه زي كده يعني في سحر ليها او حاجه زي كده.
نعم.
يعني باجي اقرب منها او ابشر معاها بحس ان المكان مقفول او كده يعني. قبل الزواج كانت بتعاني من نظره تشاؤميه جدا للحياه القادمه يعني سواء في الشغل في العمل في الحياه في اي حاجه.
كان عندها هواجس من الزواج؟
جدا. جدا جدا.
يعني كان بيحكى لها من صديقاتها او من حد من قريباتها من العائله ان في مشكله وكلام زي كده.
يعني هي اولا هي عندها هاجس نفسي رهيب جدا من اي حاجه من اي حاجه جايه بكره.
نعم.
سواء زواج او مسؤوليه او بيت او حما او اي حاجه يعني.
خايفه من المستقبل يعني.
نعم نعم.
طب البيئه اللي نشات هي فيها شيخ عبد الله؟
لا بيئه ملتزمه جدا جدا.
نعم.
جدا.
نعم
بيئه ملتزمه يعني.
جدا جدا.
ملتزمه ومغلقه ولا ملتزمه والامور يعني فيها توسط كده واعتدال؟
لا هي فيها اعتدال ولكن هي ملتزمه حتى بينها وبين صديقاتها يعني حتى مثلا ما تخليش او حد من صديقاتها ينظر حتى الى رجلها.
نعم.
يعني هي ملتزمة التزام كبير جدا وتختم القرآن شهريا ولكن يعني كجيران والأمور دي منتشرة جدا في القرى.
نعم.
إن في سحر وفي مية بتترش وفي حاجات زي كده يعني.
نعم.
فالحمد لله ربنا كرمنا لسه بالأمس إن يعني غشاء البكرة الحمد لله ربنا كرمنا فيها.
الحمد لله.
الحمد لله فهذا فضل ونعمة من عند ربي.
نعم.
لكن الأعراض بقى اللي عندها من الخايفة من المستقبل وكده زي نعالجها الحمد لله.
ليه محتاجة الشيخ مصطفى الأزهري خليني في بيتك.
نعم.
لا خلاص ما احنا خلاص ده خليني في بيتك اهو
سأجيبك.
احنا قلنا الأهم يعني.
نعم هو يعني طب ازاي نحصن نفسنا؟ أو احنا رحنا لأحد المشايخ الموجودين هنا في المنصورة.
نعم.
وكان رجل من أهل السنة وقعد معنا أكثر من نص ساعة كان يعتبر علاج نفسي ما كانش علاج.
وقال لك ليس عندها شيء.
هو قال ان ده ممكن يكون خوف وهو قال ممكن يكون في سحر لان هي كانت بتشتكي من بعض الاعراض بيقول ان في جن ممكن يمسك الرحم لان دايما بتشتكي من ظهرها بعد المباشره يعني وكده.
مش الحمد لله ربنا عز وجل قدر.
أيوة. نعم الحمد لله.
طيب برضو أعتقد الشيخ عبد الرحمن له كلام في البعد الآخر الموضوع يعني أنت أشرت للبعد النفسي في القصة خليك معنا يا أخ عبد الله.
قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
طيب معلش حمدي قطع علينا.
أبشر يا شيخ حمدي.
نروح للكويت مباشرة. أختنا أم عبد الله من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
شيخ بيك تشوف لي حل حق مشكلتي. أنا عندي نفور من القرآن، ودي أقرأ قرآن وأحب أقرأ قرآن، لكن كل ما بدي أقرأ أتعب ويصير في ضيق النفس وأحس ما ودي أقرأ، بس أنا بنفسي أقرأ بس إني أحاول إني أبتعد عن القرآن. شيء ثاني كذلك نفور من الصلاة، يعني بس الصلاة المفروض أصليها من غير سنن من غير رواتب من غير أي شيء، ونفس الشيء نقرأ القرآن بس ودي أطلع من الصلاة أخلصها. ثاني شيء شيخ أنا لغيت نفسي مدة أسبوعين أو ثلاثة، وأثناء بالبقرة عاد وأثناء القراءة كنت أرجع ترجيع مستمر من الفم والأنف، وأحس آلام كثيرة بمعدة عندي أنا أرقي نفسي، وآلام بين الأكتاف بين أكتافي وأول ظهري وأسفل ظهري، كلها كانت الآلام أثناء الرقية الشرعية بالبقرة. وعندي أرق قبل النوم وكسر الخمول شديد.
طيب كفاية دول يا أم عبد الله أن نجاوبك يعني إن شاء الله أتسمع لي إجابة حالا يعني.
أم عبد الله
نعم خلاص
يا ماشي الحمد لله يرضى عنه. هل أجاب على الأول ولا الآخر؟
طيب طبعا أخونا عبد الله المنصورة.
إحنا عايزين أولا نثبت للشيخ مصطفى أن ليس كل حالة ربط أو عقد عن الزوجة يبقى ده متعلق بالمس والجن. في أمرين في الأمر. الأمر الأول ده متعلق بالأطباء النفسيين، يعني أو حتى بخلاف الأطباء النفسيين ممكن مع أي شيخ من أهل السنة يقعد يدردش بس مع الأخ شوية ومع الأخت ويقول لهم على أسس وقواعد السعادة الزوجية والأمور تبقى زي الفل وكلام، يبقى الحمد لله تنتهي قضية.
نعم
احنا عايزين نقول الله عز وجل لما قال في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الآية قال ابن القيم فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. أخونا عبد الله رجل محترف حب ما شاء الله عليه من كلامه أحسنه كذلك. ممكن بتودد والهدية والابتسامة والخروج والدعاء عند أهلها وتكلم معها ويتناقش ويقرأ في حياة الصحابيات، يعني في أزواج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات أمهات المؤمنين، ويقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كيف كان يتعامل مع الزوجات، كل دي أمور إن شاء الله تعالى تبقى أمور طبيعية جدا. لأن هو الأخ بيقول الحمد لله أتم الله عز وجل علينا النعمة ودخلنا بالأمس وبنى بزوجه خلاص، يعني انا احسب لو كان وفقنا يا اخونا ابراهيم ان هذه حاله متعلقه بهواجس نفسيه، ان قد يكون لها فكره معينه على ليله البناء، لها فكره خطا قراءتها في كتاب او سمعتها من صديقات، او عندها الحياء الشديد جدا جدا من هذا الامر. الامر الاخر
ولعل اذا رب العالمين قدر حمل يعني وكده هي نفسين هتنتقل لحاله اخرى يعني يعني شعور الامومه والمسؤوليه وتنتهي كل هذه الامور وتنهار. انا بس ان الوقت طبعا دهمنا وانتهى
المشكله اللي اختنا اصلا عندها مشكله عاوز تعالج من الجذور، ان هي ما عندهاش يقين بالله سبحانه وتعالى، عندها دايما خوف من بكره. هي دي اصل المشكله يعني. عفوا هي المشكله مش يعني الاخ يفهم من سؤاله ده اللي فهمت انا، ان المشكله مش منحصره في مساله البناء والا المشكله انقضت.
ايوه
هي المشكله منحصره البنت عندها هواجس من كل شيء، خايفه من كل شيء، مرعوبه من كل شيء، وده قله ايمان وقله فهم، وممكن يكون رابط نفسي كمان. فانا شايف ان هي محتاجه يعني عقيده سليمه بجانب علاج نفسي عند طبيب نفسي مسلم ملتزم.
وانا بقول المشكله اكثر تعقيدا لسبب مش بنعقد الدنيا على الناس، لكن لما يكون اخت ملتزمه ومعاها القران وتقرا وتشعر بهذا الشعور دي علامه استفهام.
لا بس هي كبيرة صفحة ممكن يكون في نشأة عندها هي.
ما انا اقصد
يعني بس ممكن يكون في نشأة من الطفولة
ده بعد تربوي او 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 بيئي او كده. ده صحيح.
هو في يعني سؤال مهم كان اخونا سأله اللي هو الحصن، وتقريبا كان هو ده موضوع حالتنا الاساسية التحصينات. وكنت اود ان انا اعلق بس بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا اظن تقريبا حضرتك كنت تقول لا الحلقه خلاص.
ما هو الحلقه مش هتحتمل غير حديث واحد.
سيدنا الحارث الاشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، وفيها وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
الله أكبر. هذا هو الحصن الحصين.
نعم. لا ربنا نعم.
أختنا أم عبد الله لها حق علينا من الكويت. نعم. عادت مجموعة من الأعراض. نعم. يذكر عليها القرآن كلما تقرأ تنقر الصلاة وكأنها تريد أن تفر من الصلاة.
نعم.
إلى آخر هذه القائمة اللي كانت هتعرض أكثر منها.
أنا كنت أسأل شوية أسئلة كده ولكن طيب. نقول اختصارا أختنا أم عبد الله يعني البعد عن المنكرات, تطهير البيت من أي صور معلقة, ما في السماء أغاني, فيش مشاهدة أي محرمات, يخلي البيئة نفسها تساعد على الإيمان.
نعم.
ثم مع ذلك خلي لك الصلة بالصحبة الصالحة في دار القرآن, صحبة صالحة في المساجد, تدعو الأخوات في البيت عندك, كل من الأمور الطيبة التي تفعل في قلبها موضوع تعين على الإيمان. الأمر الآخر زي ما قال أخونا الشيخ إبراهيم كثرة الذكر, وأقول كلمة كده ليحيى بن معاذ الرازي, قال يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمات قلبك شوقا إلى مولاك.
الله أكبر.
فكرة بتذكر سبحان الله, ربنا اكتبني عبد الرحمن من المسبحين, ده الإنسان يطير فرحا.
نعم.
يكاد يعني قلبه يتعلق بعرش الرحمن. فعايزين نقول يبقى بكثرة الذكر كذلك, نضم إلى ذلك أكل 7 تمرات على الريق من تمر العالية أو تمر العوالي أو تمر المدينة. كانش متوفر الشيخ ابن باز حل الموضوع وقال أي تمر يقرأ عليه ما يتأثر من آيات القرآن أو لا يقرأ عليه فببركة الله له شفاء
بهذه النية.
بهذه النية. الأمر الآخر بنقول لأختنا حاولي تنوعي العمل, حاولي تعملي ترتيب في البيت جديد, حط المطبخ مكان الحمام والحمام مكان أوضة النوم, يعني اعملي شيء جديد كده في البيت.
ده تنمية بشرية
على هذا
الموضوع.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيكم. طبعا الجلسة مع حضراتكم ممتعة ومفيدة, وأنا عارف إن في أسئلة كثيرة وفي اتصالات ما عرفناش ناخدها لوقت الحلقة, لكن أنا بقول إن الناس والسحر سينتقل نقلة جديدة, سيكون فيه مفاجآت وفي مكاشفات. نريد أن تتطهر مصر والبلاد المسلمين عموما من كل الخرافات ومن كل الخزعبلات, لأننا أمة التوحيد, الدين الصافي, الدين الحنيف الذي لا ينبغي أن تتسلل إليه الخرافة بأي حال من الأحوال, خصوصا ومعنا أشياخ كرام يعني يقاومون كل خرافة بكتاب الله وسنة رسوله بالممارسة العملية لهذه القضايا التي تتعلق بحياة الناس. كما سمعتم الذكر هو أقوى الأسلحة وهو الحصن الحصين, والاستعاذة بالله من الشياطين ومن همزاتهم أمر الله بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم, إذ قال له وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. انتهت الحلقة على خير بإذن الله, وستنامون على ذكر الله عز وجل حتى تطمئن قلوبنا ويحصننا ربنا سبحانه وتعالى. أشكر لشيخينا الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم جزاك الله خيرا شيخنا أكرمكم الله, وفضيلة الشيخ أبو عبيدة عبد الرحمن منصور جزاك الله خيرا أكرمكم الله, وسعدت بوجودي معكم. الله يبارك فيكم. شكرا لمخرجنا حمد السيد جزاكم الله خيرا. نلتقي في الأسبوع القادم على خير إلى مفاجآت كثيرة وموضوعات مهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإيمان والتوحيد ويحصننا وإياكم من شياطين الإنس والجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.